بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لما يتعلق ب هل يجب على من لم يسق الهدي أن يحج متمتعا؟ تعلمون ما نقلوه من الإجماع الذي تذاكرنا أن نقل الإجماع فيه إجماع، أي أنهم أجمعوا على نقله، لا سيما أهل العلم ومن تكلم في هذا الشأن. وهذا الإجماع استند إلى عديد من الأدلة على شرعية الأنساك الثلاثة. وبهذا من قال بالوجوب، وجوب التمتع، لا يمنع صحة وجواز القران والإفراد، لأنهم ضمن من أجمع، وضمن بعضهم ممن نقل الإجماع أيضا. والأنساك الثلاثة كلها داخلة، وإذ نقول الأنساك الثلاثة نعني التمتع والقران والإفراد، داخلة تحت قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو أن أحدا حج مفردا أو مقرنا أو متمتعا فقد حج، ويدخل تحت مع مدلول هذه الآية وما كان في بابها. هذا شامل للأنساك الثلاثة، والله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا دليل على حج التمتع، وأدخلوا في عمومه القران كونه يسمى تمتعا، لكن يجعلونها من أدلة التمتع الخاص بدلالة بالعمرة إلى الحج، أي أنه تمتع في أشهر الحج بالعمرة ثم حل منها من العمرة حتى جاء الحج. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. استدل بها على القران، قال النووي كما في شرح المهذب تحت هذه الآيات 722، وفي الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظرا قد استدل بها أصحاب أبي حنيفة لمذهبهم في ترجيح القران: وأتموا الحج والعمرة لله، أي إذا أحرمت بالحج والعمرة مقترنان فأتمهما. هكذا استدلوا. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع لأن هذه الآية نزلت عام الحديبية، أي في العمرة. وبعد هذا لا تنكر الأنساك الثلاثة، ما أحد أنكرها من أهل العلم، التمتع والقران والإفراد، وقد دل القرآن على ذلك والسنة فيما سبق ذكره من الأحاديث. ويضاف إلى ذلك ما سيأتي أيضا من حديث عروة بن المضرس، وهكذا قصة حج نبي الله عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فقد اختلف العلماء في التمتع على قولين، وحكى خلافهم النووي وغيره ابن رشد وجماعة. فالجمهور يرون أن هذا التمتع هو ليس بواجب، إنما هو مستحب. وابن عباس وتلاه ابن حزم وابن القيم والألباني فيما حرره في منسكه، وهكذا في شرح حديث جابر، وجماعة على القول بالوجوب، غير أن منهم من رجع إلى القول بالوجوب لما يأتي. وقول ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا أيضا مسلم عن أبي حسان أعرج قال: قال رجل من أبي الجهم لابن عباس: ما هذا هذه الفثية التي تشعبت، في لفظ تشغبت أو كذا، بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم. قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور، أي أنه كان يفتي بلزوم التمتع، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. واستدل من قال بهذا القول أيضا إضافة إلى ما كان عليه ابن عباس بأدلة أخرى، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج إلا أنه لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل، ومن لم يكن وممن لم يكن ساق الهدي نساؤه لم يسقن فأحللنا. الحديث متفق عليه، وحديث جابر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، أي قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح اليوم الرابع، صبح رابعة من ذي الحجة، مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحل وأصيب النساء، هذا أمر إباحة. قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم لكن أحلهن لهم، فبلغه، أي الإصابة، بلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا، وحركها يعني تعجبا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي، أي أني سقت الهدي، لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي ما لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي أحللت معكم. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. متفق عليه. وحديث بكر بن عبد الله المزني أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهلنا به معه، فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك فإن معنا هديا. متفق عليه، يعني أن هذا ليس بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى علي لما قدم ومعه هدي أتى به من اليمن، إذ كان على جهة اليمن أميرا عليها هناك في جهة نجران ونحوها، وكذا أمر سائر الصحابة من لم يكن معه هدي أمرا عاما وعمرا خاصا كما هو شأن علي رضي الله عنه، أمره أمرا خاصا لأنه ساق الهدي، وكان إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يكون مقرنا لأنه مقرن ولأنه معه هدي. والذي يليه عن جابر أيضا رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، أي تحللوا وجعلوها عمرة متمتعين بها إلى الحج. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفاء والمروة، السعي قال له طواف، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا أي الحل؟ يعني هل حل جزئي أم كلي، بحيث أنه يصير كسائر يعني شؤونهم حتى إتيان النساء؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، لما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة يعني السعي، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، أخرجه مسلم. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب، أي ما بادروا، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا، أخرجه مسلم. وهكذا في حديث جابر الطويل، في حديث جابر الطويل إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراق بن مالك بن جعش فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد، لأبد أبد، لأبد أبد، أي لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن الحديث. طيب، هذه أدلة قول من قال: من لم يسق الهدي فإنه يتحلل. وأجيب عن ذلك، عن هذه الأدلة، بأجوبة منها ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج تحت باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، إما حج وإما عمرة، وإما يعني تمتعا وإما قران. انتهى. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم أو ليثنينهما معناه يقرن بينهما. أما فج الروحاء فقال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة، وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع انتهى. وجه الدلالة من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيهل حين ينزل في آخر الزمان بواحد من هذه الأنساك من هذه الأنساك الثلاثة، إما حجا مفردا، وإما معتمرا، وإما متمتعا بها. أما ابن حزم فيقول إن هذا وهم بعض الرواه وردوا عليه، ومنهم من لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد، وهذا ما هو صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت له نظائر كهذا في مثل هذه الألفاظ. وإما أن يهل بهما معا مقرنا بينه، وهو عليه الصلاة والسلام ينزل متعبدا وسائرا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويضع الجزية ويقيم عند أهل العلم، عند جميع أهل السنة، أنه يكون متعبدا بهذه الشريعة ولم يأتي بدين جديد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا الدين هو آخر الأديان، وعيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل يكون مقيما لهذا الدين على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم تكن الأنساك الثلاثة جائزة كما في شرح النووي على صحيح مسلم نقلوا عدم الخلاف، وكان أحدها واجبا ثم من تركه أثم من تركه، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبي الله عيسى الحاكم في آخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن هذا الباب عموم حديث عروة بن مضرس، هذا من الرد لقول من أوجب التمتع، وأن من لم يتمتع أثم. حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، عروة قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله يا رسول الله ما من حبل من الحبال، وتصحف عند بعضهم إلى جبل من الجبال، والصواب حبل أي المكان المرتفع من الأرض، إلا وقفت عليه، هل لي حج؟ قال: نعم، من صلى صلاتنا هذه، وفي لفظ من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الصبح في مزدلفة، ووقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، أي من نهار من اليوم التاسع، أو من ليل من الليل التي صبيحتها يوم النحر قبل طلوع الفجر، فقد تم حجه وقضى تفثه. الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربع وغيرهم، وهو حديث صحيح، والشاهد عمومه. قلنا عموم الحديث، قد يقول قائل: هذا لم يتمكن من القران ولم يتمكن من التمتع، لكن جاء فقط بمفرده مع راحلته، إلى أنه يعني كونه مفرد ما تمكن إلا الإفراد، هذا شأن من لم يتمكن. قلنا من حيث آخر الحديث وعمومه: من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك عرف ساعة من النهار قد تم حجه، فحج المفرد تام، وحج المقرن تام، وحج المتمتع تام. فلو قيل إنه ترك واجبا لأنه ما تمتع لكان حجه فيه نقص، هذا النقص هو ركوبه انتهاكه لمحرم لنهي ركبه، أنه ما أتى بما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتكاب المنهي يأثم صاحبه. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. وعلى هذا فقوله دخلت العمرة في الحج أبد الأبد حديث الماضي شبك استحبابا لا إيجابا، هكذا قال جمهور العلماء أنها دخلت، وأنه مستحب أن يتمتع، لكن لا على سبيل الإيجاب يأثم من لم يتمتع، للأدلة السابقة، ولأن ثلاثة من الخلفاء لم يتمتعوا، منهم من حج مقرنا، ومنهم من حج مفردا، وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وسلم لهم أنه كان لمخالفة الجاهلية، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي، ظاهر عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالوا كان يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم وأمرهم أن يحلوا مخالفة للجاهلية وللمشركين، لا سيما وذلك كان باقيا آثاره في مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إنهم من تأخر بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحلال لما كان معلوما عندهم من النهي عن أو من أن ذلك لا ينبغي في أشهر الحج لاعتمار. قد يقول قائل كيف يكون معلوما عندهم وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ثلاث عمر؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، لكن أما مع حجته أنه يكون في أي مع الحج ويكون أيضا بالقرب من الصعود إلى عرفة كما قال عمر يطلع يصعد أحدنا ويبقى ومذاكيرنا تقطر منيا، أو قال يبقون معرسين عليهم في العراك أو نحو ذلك من الألفاظ، دل على أن هذا كان الجاهلية يستعظمونه أن يكون عمره مع حجهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة واضحة في هذا الفعل، وخالفهم أيضا أنه كأنهم كانوا يقفون في الحرم ويقولون إنهم أهل الحرم ولا يتجاوزونه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في الحل، وخالفهم بأنهم كانوا يأتون البيوت من ظهورها وهو أتى البيوت من أبوابها بأمر الله عز وجل، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا ما يفيضون من مزدلفة إلى عرفة في يوم النحر إلا بعد أن تشرق الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي أنهم ما يفيضون ولا يمشون حتى تشرق، فكان يسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس وقبل أن تشرق يمضي ويفيض. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف بين الصفا والمروة بنصب بدلالة القرآن، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وكان النبي صلى الله عليه وكان الصحابة يظنون أن ذلك خاصا بالجاهلية فلم يتطوفوا وتحرجوا، فأذن الله عز وجل بالطواف بهم بدون تحرج، ووجب الطواف بين الصفا والمروة بالسنة، أما الآية فرفعت التحرج فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قالت عائشة لو كان كما تقول أي لعروة لكان فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، وأبانت له أن الآية أبان الله عز وجل فيها أن هذا ليس فيه حرج لا كما يظنه بعضهم ويخشى من مشابهة الجاهلية فيه. وجملة من هذه مقصودة في الصلاة والحج وسائر العبادات كما صنف شيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فكأن هذا القول الذي ذكره هؤلاء هو مقصود المخالفة. طيب هذا المقصود في ذلك الأمر كان مأمورا به واجبا أن يخالفوهم، فلما فعلوا ذلك صار الأمر بعد ذلك مستحبا في حين مخالفتهم، وثبت الأمر على مخالفتهم، وأن من شاء أن يقرن أو يتمتع أو يكون مفردا كما جاءت في تلك الأدلة التي في قصة موسى، وهكذا سيأتي نظير ذلك. هذا نوع من الإجابة، حتى قال ابن رشد نوعان من التمتع اختلف العلماء فيما، أحدهما فسخ الحج في عمرة وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، في جمهور العلماء يكرهون ذلك في الصدر الأول فقهاء الأمصار، ذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود، كلهم متفقون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج إلى العمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وبهذا تمسك أهل الظاهر. وقال الجمهور قال والجمهور رأوا أن ذلك من باب الخصوص لأصحابه صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام مردود، ليس من باب الخصوص، لو كان من باب الخصوص لما رده قولها أبد الأبد، لكن من باب أن هذا على سبيل الاستحباب، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه خصهم بذلك، ولكنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعد ذلك كما سيأتي. وقال عثمان رضي الله عنه: متعة الحج كانت لنا ليست لكم، يعني هذا على القول بالخصوصية، رده ابن القيم من عدة وجوه. سقه ابن القيم فقال في مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التنبيه قال: سئل عثمان فذكره. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كانت لنا رخصة، وهذا أهون وأقرب أنها رخصة. قال النووي: ليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا، بل مراده فسخ الحج وحكمه. وحكمة إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج، منعه وحكمة ذلك وكذا. أما حديث الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قالت قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. خرجها أصحاب السنن وأحمد، فهو حديث ضعيف فيه الحارث بن بلال مجهول. وأيضا هذا فيه القول بأنه خاصة للصحابة، ولكن ذلك ليس بخاصة. من حيث الإيجاب نعم، على ذلك جمهور العلماء أنه خاص بهم الإيجاب مخالفة للجاهلية. من حيث الاستحباب لا، أن ذلك لا يزال مستحبا، وعلى ذلك الإجماع أنه مستحب وأفضل من غيره، التمتع أفضل من غيره. قال السندي: قوله بل لنا خاصة أخذ به الجمهور فحكموا بالخصوص من المعنى الذي ذكرنا. ومن لا يرى الخصوص، يعني قال كما هو ابن عباس، لم يقل بهذا. قلت: القول بالخصوص رده ابن القيم وغيره من عدة وجوه، فإن ألفاظ بعض الأحاديث تفيد أنها دخلت العمرة في الحج أبد الأبد، وأن الناس عامة. وبيان ذلك أن الجاهلية كانوا يرون العمرة في الحج من أفجر الفجور، فشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم، كما في البخاري ومسلم أنهم كانوا يرون ذلك. ماذا المشار إليه الرقم؟ ويجعلون المحرم سفرا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة المهلين هو أصحابه بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. هذا إشارة إلى المخالفة، وأنه قصد مخالفته، وليست واجبة وعزيمة، كما تقدم قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لما سئلت عن متعة الحج قالت: قد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وكون التمتع أفضل من غيره لعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: لولا أنه ساق الهدي لأحل ولا جعلها عمرة. وعلى ذلك قول جمهور العلماء. وبذلك قال ابن قدامة أيضا في المغني الثالث 229: من كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى يجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي، فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعلها عمرة بغير خلاف نعلمه. قلت: تقدم سوق الأدلة، أدلة القران لمن ساق الهدي، ومنها حديث عائشة الآتي عند ابن الجارود رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك عن ابن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عروة له أوهام قيل في هذا الحديث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يهل منهما جميعا. وهم عروة في قوله فأهللنا بعمرة، وأن الروايات عن عائشة عن طريق القاسم وغيره فأهللنا ما كانوا يريدون من حديثها وحديث جابر أنهم خرجوا لا يريدون إلى الحج. وأما قوله من كان معه الهدي فعلى بابه، والأدلة في ذلك كثير، لا يريدون إلى الحج ولم يكونوا مريدين للعمرة حين خرجوا، وإنما أمرهم بالعمرة حين دخلوا مكة وحين طافوا وحين سعوا ونحو ذلك. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند أئمة مشاهير، ما عدا الكلمة وهم. بشر بن عمر هو الزهراني ثقة، والحديث أخرجه البخاري باب التمتع والإقران والإفراد، أي أن هذا ساق الأدلة في هذا الباب، أدلة التمتع وأدلة القران والإفراد. ومسلم باب وجوه الإحرام انتهى. انتهينا من ذلك أن التمتع وإن كان مستحبا هو الأفضل، لكن لا على القول بوجوبه، فإن القول بوجوبه يتعارض مع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن قصة عيسى، ويتعارض مع حديث عروة بن مضرس الذي فيه أنه تم حجه عموم الحديث وقضى تفثه، والإجماع على خلافه، وأفعال الخلفاء جملة من الخلفاء أيضا على هذا المعنى، والأنساك كلها صحيحة، والتمتع أفضل لكون النبي صلى الله عليه وسلم هم به وأمر أصحابه به لولا أنه ساق الهدي، وكان أمره بذلك التحلل لقصد مخالفة الجاهلية، كما أشير إلى عديد من المخالفة للجاهلية في هذه العبادة، عبادة الحج وفي غيرها، والحمد لله. أما القول بالوجوب فإنها تتنافر معه الأدلة، بحيث أن من حج مقرنا أو حج وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مقرنا أو حج مفردا، وقد حج عروة بن مضرس وغيره مفردا وجماعة، بل حديث عائشة الأول الذي أخذنا يشير أن منهم من حج مفردا بعد ذلك إلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أن هذا يكون قد ترك واجبا وآثما، وهذا ما لا قائل به، إلا ما جاء عن ابن عباس أشار إلى كذلك عضده الظاهرية وكذلك ابن القيم. وأما الأنساك الثلاثة فهم يجمعون على ثبوتها وصحتها وعدم التأثيم، عدم التأثيم فيها إلا ما جاء من الإشارة، لكن ليس بصريح أنهم يأثمون من فعل ذلك، أو يقولون حجه ناقص أو نحو ذلك. نحن ندخل في الحديث على أنه عليه معاني يسيرة، فإذا بالسائل تتوسع فيه لأهميته ولأن باب الحج بابه واسع.